الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قد وقفنا عند الفصل الثالث من كتاب الفرق، والحديث يختص بفرق الشيعة، دراسة أهم فرق الشيعة. قال مصنفه: وقد بدأ بفرقة السبئية، طبعا قال بالنسبة للفرقة يعني المصنف بدأ بالسبئية وتكلم موجد عن الكسانية وهكذا والروافض، ثم يدخل في شكل شبه الصحابه في الروافض على الفقه المشهوره واشهر الفرق. لكن حسب ما رايت في المصادر المعنيه بالفرق تجد انه كلها متداخله في اصول وفروع، لكن الهدف كل واحد، مسميات تصول وتقول اسم مسمى كل فرق خرجت عن اصل والاول فرع خرج عنه فرع وهكذا، لكن كلها بتصب في اصل واحد. نعم، لانه في بعض اللي هو مقال الدكتور عبد الفتاح احمد فؤاد في كتاب الفرق في المشروع الخاص، لانه هو عاون المساله كغيره من الباحثين، انه فرق الشيعه متعدده، وانه في فرق معتدله بتنتمي الى السنه، وفرق مش عارف ايه، ما في فرق معتدله من اهل السنه، ما في. الجزء الزايد الوحيد في شمال اليمن وجزء من حوصل محدود، ومنهم الملوش ومنهم كل. وكما قلت 95% من المسمى الشيعة في العالم الآن رواتب. نعم. دراسة أهم فرق الشيعة بدأ بالسبئية. قال: السبئية هي أتباع عبد الله بن سبأ اليهود. طبعا مدار نشأة الشيعة عامة بمفهوم الشيعة والرفض والغيلان تجاه السنة وهذه الأفكار الرديئة التي انشق بها عن السنة وعن الإسلام وحدوده، أصلها يرجع إلى عبد الله بن سبأ ومن تفرق. قيل إنه من الحيرة في العراق، وقيل هو الراجح إنه من أهل اليمن من صنعاء، وهو مال إلى أنه من أهل اليمن من صنعاء، وقيل أصله رومي، أصله رومي. طبعا مصادر متعددة، كل مصدر يصدر يعني حد ما أرخ ووقع له، إلا أنه بتحديد قال أنه من أصل يمني من صنعاء تحديدا، قيل وأصله رومي، وأظهر الإسلام في زمن عثمان خديعة ومكرا، خديعة ومكرا، وكان من أشد المقربين على الخليفة عثمان رضي الله عنه حتى وقعت الفتنة، وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت. وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت. طبعا بالنسبة لمسمى أهل البيت، حكومة أهل البيت والكلام ده ليه تلاعب، يعني هم المفروض اللي بيحب أهل البيت بيحب كل أهل البيت. لكن هم يحبون علي والحسن والحسين وبس، والباقي لا. معلوم ان الحسن اظن كان عنده 14 ولد حسب التاريخ و18 بنت، ومع ذلك كلهم عندهم مرفوض الا العباس مش من اهل البيت من الكفار. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش من اهل البيت، المفروض ينفع على اساس ان حسن ورد كلمه اهل في القران تدل على ان المعني بها اهل البيت الزوجات ومنهم، لا، ومع ذلك ياخذون من اهل البيت بمزاجهم انهم من اهل البيت ويكفرون ويصدون الأرض. طبعا هذا يدل على أنه قوم أو فرقة صاحبة هوى وسبب أفكار خارج عن نطاق هذا الحق الشرعي، فيأخذون من أهل البيت كما يطرأ لهم ويتركون ما لا يطرأ لهم، وهم يكتبون لحكم أهل البيت. قالوا هو أول. وطبعا الشيخ حسان الظهير معروف مصنف الشيعة، هذا طبعا معروف أصلا، تمام، يأتي بغرائب وعجائب عن الدنيا عن القوم، هو طبعا من عاشر القوم وتشبع منهم جدا يعني، تمام؟ فله كلام يعني يحزن منه المسلم، وبحاجة إلى اطلاع ممن يدندنون حول قرب الشيعة من السنة. وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت، ونشط في التنقل من بلد إلى بلد، الحجاز والبصرة والكوفة ثم إلى الشام ثم إلى مصر، وبها استقر. تمام؟ وبها استقر. طبعا تعلمون إنه البصرية من أشرس وأخبث قرى الشيعة. نتج عنها القرامطة ونتج عنها الفاطمية. طبعا الفاطمية أصحاب هم اللي انتهوا التفصيل والمظامير في الصوفية، جاءت وتربت على هذا الباطل. إذا الآن الترابط بين الصوفية اليوم وبين الشيعة له أصل، وهم الذين يدافعون عن الشيعة ويدعون إلى التقرب الشيعي وأنه مذهب معتبر، وهذا باطل وكذب وتزور في الدين. قال ثم إلى مصر وبها استقر، ووجد آذانا صاغية لبث سمومه ضد الخليفة عثمان والغلو في علي. ووجد أذانا صاغية لبث سمومه ضد الخليفة عثمان والغلو في علي. وهذا النشاط منه في نشر أفكاره مما يدعو إلى الجزم بأن اليهود يمولونه، إذ كلما طرد من بلد انتقل إلى آخر بكل نشاط. ولا شك أنه يحتاج بتنقله هو وأتباعه إلى من يمولهم وينشر آراءهم، ومن يتولى ذلك غير اليهود الذين آذروه في إتمام خطته ليجلوا ثمارها بعد ذلك، وهي الفرقة وتسجيل المسلمين والتلاعب أفكارهم. طبعا وصل إلى المراد. قال وقد بدأ ينشر آراءه، أي ابن سبأ، وقد بدأ ينشر آراءه متظاهرا بالغيرة على الإسلام. يبقى هنا في شيء انه ما تغترش بالظاهر الأمر، ده بيدافع عن الإسلام وهم اللي واقفين في وش اليهود، هم اللي واقفين في وش مش عارف الأمريكان، وهم اللي بيصوروا الدين. شغل مخابيل اللي بيعتقد هذا الكلام مخبول، مش شريان باللي حواليه، محتاج يتعلم شوية، محتاج يقرأ، محتاج يطلع على حقيقة الأمور. أما العاطفية هذه لا نجم وراها إلا الخيبة والخسارة، أبدا. لا، معتدل يقول ده بينازح وبيقول وبالتالي بيخبط الاتجاه الآخر، لا أبدا. أفصل المنهج وثبت ثم أعد وتكلم، لكن مهما تكلمت وأنت مزعج على الاعتقاد والأصل لن ينفع هذا أبدا، لن ينفع هذا. قال وقد بدأ ينشر آراءه متظاهرا بالغيرة على الإسلام. طبعا اتظاهر هذا يعني يلم بمن؟ أو يأتي استماره على من؟ على العوام. لكن العالم الطالب النشط لا يعترف بهذا الكلام مهما كان، مهما كان. ولذا ترى في تصادم بين العوام وبين العارفين الحقيقة. يا قوم لا، يقول لك اصل انت حقود، اصل انت مش مشهور زيي، اصل انت مش عارف ايه. يا قوم لا، غلط، ده غلط. لا لا لا، انت بتستاهل، ده الراجل دمه بيفور وبيجري وهو بيتكلم بيدافع. لا ومطالبا باسقاط الخليفة اثر اسلامه المزعوم. ثم دعا الى التشيع لاهل البيت والى اثبات الوصاية لعلي، انه كما زعم ما من نبي الا وله وصي. ثم زعم بعد ذلك ان عليا هو خير الاوصياء بحكم انه وصي خير الانبياء. طبعا هو اول من رسخ اتباعه انه وصية عليه او فرض امامة عليه وانه وصي محمد. ده معنى كم ده يعني يا اخواني؟ معنى انه وصي محمد ومع ذلك محمد لم يقم بالمطلوب، دي تعني ايه؟ ان محمدا خان لسبب. حتى خطيرة خطيرة المسألة. يعني ايه وصي؟ يعني ايه هيديك ناس تكون ايه؟ ها؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بتعيين الخلفاء من بعدي، فالمفروض يكون علي ثم من بعد بقى. لا، ده قلب الآية خالص وطرد علي، وعلي مسكين غلبان ملوش حاجة، فقال خلاص يرضى بالأمر الواقع وانتهت القضية. يبقى محمد إيه؟ كائن وغشاش وما امشي بالوجه المفروض ليس صح؟ ها؟ طبعا امر خطير في الاعتقاد، امر ليس هينا. فكون ان يفسد هذا ابن سبع اليهودي ليس هينا، لان لو كذا رزق فيهم الطعن بابي بكر وعمر وعثمان تمام، وانهم ليسوا من الاسلام. رزق فيهم ايضا رجعه عليه انه مات وهيرجع، كما ياتي هنا ذكر كلمه لن يصدق هو بعد انه لن يصدق هذا الكلام علي جاي تمام، حتى انه غير واحد من الائمه من الكبار نقل الاجماع عندهم او الاتفاق على ان كل اللي معرفين عليه يرجع بعد الموت. طبعا هذا كلام خطير، هذا كلام معتقد لا يليق بمن ينتمي الى الاسلام بالمره. هذا لم يعتقد في النبي، اعتقد في غير النبي طبعا هذا لن يعتقد. فطبعا الذي اصل هذا هو ابن سبع اليهود، وان نور جزء من النور الالهي نزل في مين؟ في الائمه الاربعه راسهم علي. ثم دعا الى القول ورزقه بالرجعه، ثم الى القول بالوهيه علي، ده جريمه اخرى. بالوهيه علي، وده من الاشياء يا اخواني التي لها علاقه بتوحيد الربوبيه. الربوبيه عند المسلم، عند المسلم الله خلقني ورزقني المال والولد والصحة والعافية، عن الله يدبر شؤون الكون، صفة رب. يبقى صفة الإله أن يعبد على الوجه الذي شرعه الإله تمام. لا هم يقول أن علي، أن عليا ابن أبي طالب هو الرب. ترى طبعا تم هائل من التكذيب والافتراءات في حق علي رضي الله عنه وارضاه، ان الدنيا والاخره بقصد الامام الذي هو علي يتطرق بها كيف يشاء. كلام خطير. الحوادث الكونيه اللي بتدور في الكون من شان الامام علي والاثنى والحداشر الباقيين، يبقى لما الاثناشر رسوم على رسوم علي. طبعا دي حفاظ ايه بقى دي؟ هذه هي. ثم دعا الى القول بالرجعة ورسخ فيهم، ثم دعا الى القول بالرجعة ورسخ فيهم، ثم الى القول بالألوهية علي وانه لم يقتل بل صعد الى السماء، وان المقتول انما هو شيطان تصور في صورة علي، وان الرعد صوت علي والبرق صوته تبسمه، إلى غير ذلك من أباطيله الكثيرة. وفيما أرى، قال المصنف، وفيما أرى أنه قد بيت النية لمثل هذه الدعاوى، ولهذا لم يفاجئه موت علي، بل قال وبكل اطمئنان وثبات لمن نعاه إليه لما جاء خبر موت علي، ايش قال فيه؟ قال والله لو جئتمونا بدماغه لصرته، يعني معنى ان تبقى الدليل الجمود والاصرار على ترسيخ الاعتقاد الباطل دماغه، يعني انا عارف شكله هو ده علي، ومع ذلك لم اصدق. هذا دماغه لم اصدق، هو ده علي مش لحمي ولحمي، هو ده راسي عاجلا. طبعا اللي حولي بشيء طبيعي يحصل ايه؟ لن يرجع اللي رسخ فيه ابدا، لن يرجع رسوخ ولا غير رسوخ، هذه لن يرجع. قال والله لو جئتمونا، والله طبعا والله بعض عن جهلك، والله لو جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، ولا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الارض بحذافيرها، يعني هو روحه. وهذه الرجعة التي دعمها لعلي كان قد زعمها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول انه لعدد ممن يزعم ان عيسى يرجع ويكذب بان محمدا يرجع. شوف يعني مساله كاس عقل بقى، يعني عاوز اقول لك ده مش انا بحب علي، ده بحب الرسول، وده كنت قلت ان علي رفع يبقى الرسول ده بقى لن يرفع، ومش معقول ابدا يصدق ان عيسى بن نصر ربع ومحمد ما ارفعش، لا مش عايزها انا دي. خلاص بقى دخل ايه؟ هو خلاص صار الى درجه من التخبط في مجتمع كاذب حوله. واستدل بقول الله تعالى، واستدل بقول الله ان الذي فرض عليك القران لرادك الى جمع عليه بقى ايه، ما انت بتضحك عشان تكون هادئ عند القراءه وعند السماع. شوف كيف يلبس الشيطان على اسماعه، ده دليل ام شبهه؟ الشبهه على من؟ على من؟ على العوام. لكن على العلماء وطلاب العلم يبقى هو اللي قدامه ضروب القلم، صحيح؟ بس بالنعل الانجليزي بقول ان القران لا يفهم بالمزاج هكذا، لا، هو واستدل بقول الله، صحيح؟ تمام؟ قال المصنف: وقد كذب عدو الله واخطأ فهم الآية. كذب واخطأ فهم الآية، قال او تعمد ذلك لأن المعاد هنا هو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فلم يقل بهذا أحد من المفسرين، وإنما فسروا المعاد بأنه، وإنما فسروا المعاد بأنه، طبعا لم يقل به أحد من المفسرين عندك في دينك، أما في دينهم خلاص احنا نتكلم إيه في دين الإسلام، غير دين الإسلام خلاص قول، لكن لازم تأتي بالإسلام وتتكلم به الإسلام، الإسلام له حدود وله ضوابط وله حيز، لن يتكلم إلا بهذه الحدود. قال على أساس هذه الآية تعني الموت أو الجنة أو أنه رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة أو رجوع إلى مكة. طبعا هذه أقوال ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره، وهي أقوال لكل واحد منها حظ من النظر. طبعا مشروع مكة بعد ما هيج، يعني هو بعد الهجرة والرجوع ايه، حتى يفكر تفكر مرة يصبح يعني دي بعد ما هاجر ايه. وهي اقوال لكل واحد منها حظ من النبأ، بخلاف قول ابن سرق فانه قول يهودي حاسد كاذب على الله دون مبالاة. وقد تبرأ جميع اهل البيت من هذا اليهودي، ويذكر ان بعض الشيعة قد تبرأ منه ايضا. طبعا اهل البيت هم اصليين تبرأوا طبعا من هذه التلبسات كما يأتي في كلام عن محمد سيد الحنفية وزيد بن علي وهؤلاء، يعني كان عندهم وعد بتحقيق الامور. وبعض الشيعة قد تبرأ منهم، هل هي اصالة ام تقية؟ الله اعلم. هم انهم حكي انهم تبرؤوا منه كما ذكر القمي في مقالات ابن تفسير. موقف علي رضي الله عنه من ابن سبأ، اختلفت الروايات عن موقف علي رضي الله عنه من ابن سبأ حينما ادعوا الالوهيه. طبعا ابن سبأ شخصيه حقيقيه، هم الان ينافحون ويدورون عن ابن سبأ شخصيه وهميه وانتم تدعوا على النفيس، لكن طبعا الكلام ده كما قلت لاخواني ليس من مصادر اهل السنه ومصادر الشيعه. قال بعض الروايات تذكر ان عليا استتابه 3 ايام فلم يرجع، فاحرقوا بجمله 30 رجلا. وبعض الروايات تذكر ان ابن سبأ لم يظهر القول بالالوهيه علي الا بعد وفاته. وهذا يؤيد الروايه التي تذكر انه نفاه الى المدائن حينما علم ببعض اقوال وغلوته، كلها اقوال. وبعض الروايات تذكر ان عليا علم بمقاله ابن سبأ في دعوى الوهيته، ولكنه اكتفى بنفيه خوف الفتنه واختلاف اصحابه عليه، وخوفا كذلك من شماته في اهل الشام، وكان هذا بمشوره ابن عباس رضي الله عنهما او الرافضه كما قيل في هذه الروايه، كما قيل كلها روايات وحكايات. قال: والواقع ان الروايات التي تذكر ان عليا ترك ابن سبأ فلم يحرقه واكتفى بنفيه مع عظم دعواه وشناعة رأيه فيه أمر فيه نظر. والواقع أن الروايات التي تذكر أن عليا ترك ابن سبأ فلم يحرقه واكتفى بنفيه مع عظم دعواه وشناعة رأيه فيه أمر فيه نظر، بل غير وارد كما أتصوره، إذ يستبعد حسب ما يظهر لي أن يتركه علي يعيش في الأرض فساد ويدعو إلى ألوهيته أو ربوته أو وصايته أو التبرك او التبرر من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكتفي بنفسه فقط الى المدائن، هو يعلم انه باق على غلو وانه سيفسد كل مكان يصل اليه. طبعا كلامه هنا له حظ وافر من الاحترام، ليه؟ لانه علي امام وصحابي تربى على اعتقاد سليم وعباده جمد ومعامله وخلق حسن بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله ابو بكر رضي الله عنه، ماذا فعل بكر مع مانع الزكاه؟ هذا يدعو لهيئة عليه، وهذا الغلو الشنيع والطائف الشيطان ده كله وتكبير والضرب في بطون هذا الدين ويطلق عليه ويزيد كل بساطه خشيه مش عارف ايش، هذا لم يكن من عليه. فكلامه هذا له حظ وافر من الاحترام. قال: ويمكن ان يقال، وهو اقل اعتذار، انه تركه لعدم ثبوت تلك الاقوال عنده. تأويل اخر في حق ده، لو فرض صحة الايه؟ صحة هذه الرواية، انه ربما تكون حكايات حكيت لعلي ولما تثبت من شيء من هذا، لاجل ذلك يعني لم تكن عنده البينة بعد على قتل ابن سبع. انه تركه لعدم ثبوت تلك الاقوال عنده، لان ابن سبع كان يرمي بها من خلف ستار، وهذا له حظ عند ثبوت الرواية، لو حظ عند ثبوت الرواية. قال: أو لأن دعوة الألوهية لم توجد إلا بعد وفاة علي كما يرى بعضهم، وأنه حينما نفاه إلى المدائن كانت دعواه لم تصل إلى حد تأليه لعلي رضي الله عنه. طبعا كل هذه تحليلات منه على أنه بعض الروايات قيل حكي القارئ سمعية، فلو ثبتت هذه الروايات فنحن مع على هذا الايه؟ على هذا التأويل تمثيلا لشأن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد جرأت هذه الدعوة الكثير بعد ذلك على دعوة الألوهية لأشخاص من آل البيت بل ومن غيرهم. طبعا كما هو الشأن في الاثنى عشرية الآن أو الإمامية، طبعا 12 جعلهم ايه؟ أئمة لهم العصمة وهم آلهة إلى آخر 12، ده من علي إلى محمد الحسن العسكري أو المهدي عنده. قال: وما يجر التنبيه التنبيه إليه وقوع أخطاء حول هذه الشخصية تناقلها بعض العلماء نبينها فيما يلي. أن بعض علماء الشيعة ومن المستشرقين أيضا من يحاول إنكار وجود ابن سبأ ويزعم أن شخصيته أسطورية منتحلة. طبعا في كتاب المستشرقين متخصصين في كتاب السيرة زي مثلا اللي هو مقارنة الأديان مفتوحة لأي أحد يبحث ويطلع فيها، فلما نأتي مثلا يستدل بقول مستشرق أو إلى آخره على أنه مختص بإيه؟ في السيرة، تمام؟ لكن يعني عندنا أصول في أصول النقل والثبت عندما هي التاريخ دائما يخلدون على قدر استطاعة الروايات، وأنا موجه نظري أنه التاريخ يجب أن يخضع لقواعد المحدثين كخضوع السيرة، كخضوع السيرة سواء. وأكبر برهان على ذلك كما أشرت إلى الرسالة التي صدرت في مقتل عثمان، صحيح؟ وكيف أثار الرجل المصنف جزاه الله خيرا بيان أن ليس عجيبا وليس غريبا أن يخضع التاريخ للتوثيق والتثبت، فيتكمل روايات مكتوبة ومكتوبة إلى آخره، ربطا بين القواعد وبين شأن الإمام المتكلم فيه أو المثار حوله الكلام كما يأتي بيانه، حتى أن المصنف يعني علق هذا الكلام أو شكك في ثبوت هذا الكلام ورغب بأنها تدرس على القواعد لتحليل الأمور، لأن هذا يمكن أن يكون بين أصفياء مقترنين من الرعيل الأول أو مكون مفضلة الأولى، وإن كان وليس بهذه الشناعة التي ينقلها التاريخ من السب والطعن ومن المغامرات في تطوير الاحداث بين السلفيين رحمهم الله تعالى رحمه واسعه، لان هذا يعني يعطي صوره مظلمه بين كما استمعت بعض ده قاعدين يتخانقوا مع بعض وسفاكين الدماء والسبابين والسلسبيل واللعانين. طبعا واحد ده فاقد الفهم تمام، وهو ممن يدعو الى يعني نتلم كده ونتقلق وبعد كده ايه نبدا ننسى. طبعا ده هذيان لم يكون. لما واحد يعتقد هذا الكلام من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بهذا الاسلوب الكافر دل انه جاهل او مخالف او انه لا يعقل ما يقرا تمام، وانه يحمل شهاده الحد. وهؤلاء لا يوجد لهم مستند الا شبهات، وهي كانه يشكك هذا الكلام. ابن سبا معروف انه اصل في منزل الشك. خلاص هذا الشيء يعني تكلمت عليه المصادر عنده. وهؤلاء لا يوجد لهم مستند الا شبهات، وهي واصبح انكارهم له اشبه ما يكون بانكار ضوء الشمس في وسط النهار، اضافه الى ان هذا الانكار دعوى خطيره، اذ لو صح التشكيك في وجوده لتولى التشكيك ايضا في وجود غيره ممن امتلأت به مصادر المسلمين، ولعلها خطه يبيتها هؤلاء للوصول الى هذا الهدف البعيد، ليفقد المسلم بعد ذلك ثقته بتاريخه وفيما كتبه علماؤه فيكذبهم او يبقى في حيره وشك. شو الكلام؟ هذا كلام طبعا وكيف. وقع لبعض العلماء التباس بين عبد الله بن سبأ وعبد الله بن وهب الرصبي، وراى انهما شخصيه واحده، وهذا خطأ ظاهر. فإن الرصبي هو زعيم المحكمة، طبعا سبق الكلام فيه كما سبق، وابن سبأ هو زعيم الحركة السبكية. قال: وجد من كلام بعض العلماء ما يشير إلى التفرقة بين ابن السوداء وبين ابن سبأ. تمام؟ هو كان يشير إليه إلى الخلل الكتابي. إلى إيه؟ إلى الخلل الكتابي، لأن ده يدل على عجز التصور القضية والنقاء تحليل المواقف. قال: وجد كان يشير الى هذا الكلام من كلام بعض العلماء ما يشير الى التفرقه بين ابن السوداء وابن سبا، والواقع الصحيح غير ذلك، فان ابن سبا هو نفسه السوداء كما يسميه بعضهم، ومن فرق بينهما فلاشتباه الامر عليه. واما بالنسبه للرد على المساله الاخيره دعوى ألوهية علي فهي واضحة البطلان، فإن ادعاء الألوهية لأي شخص كلام فاسد يدل على نية خبيثة ومعتقد رديء أو جنون صاحبه، ومثله الزعم بأن عليا لم يقتل. طبعا بيرد على هذا الهذيان ده جنون، ان انا اعتقد او شخص يعتقد ان ده فلان ده اله، يبقى نقول لك ده خلاص انسان لسع، يعني نقول لك ده لسع خلاص تبقى جنون، يعني ايه يبقى تعمل له كده وكده، لا تعول على كلام. فاذا اعتقدت هذا الخلل يبقى صار كله ايه؟ قال: ومثله الزعم بان عليا لم يقتل وانه لا يجوز عليه الموت. ها؟ يعني سبحان الله، يعني الله يقول لمحمد انك ميت وانه وهذا ولا يقول اكيد ما طلعش على القران ده او جاء القران بتاعنا في الكتب اللي عندهم. ها؟ نعم. ومثله الزعم بان عليا لم يقتل وانه لا يجوز عليه الموت. السلام. وقد رد البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وكذا ابن حزم ايضا الفرق بين الفرق ايضا لابن حزم مطلوب وموجود وعرفت به في بداية الكلام، وغيرهما على مزاعم ابن سبا بعدم موت علي بأدلة عقلية منها. محاورة بقى يعني أحيانا إيه؟ يعني وده يعني بأدلة عقلية، يعني مش معنى كده إن هو واحد أصلا هو لم يقبل منك الدليل. ركزوا الكلمة دي. أصلا هو غير معتني بدليله. يبقى كلامه بدليلي؟ زي بدل من العدم. تمام؟ دي نقطة مهمة لابن حزم، ابن حزم طبعا ممن يقول بأن الروافض باي باي ضرر. ماذا؟ ابن حزم مثلا كام؟ عرفت مناظرة قال ايش تتكلم معي؟ كلمني بإيمان ينتمي للإسلام. الإسلام هو الحدود، هم خرج عن الحدود. تمام؟ هو الآن يحاول بعقل، عقله شو بعقل. أنت ليك دينك ولا لي دين. خلاص، أنت بقى تتكلم تعالى حاورك بالعقل. هكذا بدأ ابن حزم يتكلم، وهو كان محاور جيد في القضايا هذه. قال: إن كان مقتول عبد الرحمن بن ملك شيطانا وليس بعلي، شوف بقى الكلام، إن كان، طبعا ده الكلام في أصل كتابي هذا، إن كان مقتول عبد الرحمن بن ملك، مين اللي قتل علي؟ إن كان مقتول عبد الرحمن بن ملك شيطانا وليس بعلي، فلما لعنت ملك وقد قتل الشيطان؟ دي لطيفة. تمام؟ قام هذا من السداد. من السداد. والتسديد في القول والحنكة في ايه؟ توفير. فتتكسب ليه ما لعندوش يقول مثلا تقول ارحبتي وحبتوه كلام صحيح؟ صحيح. قولكم ان الرعد صوت علي والبرق تبسمه او صوته نبطله ان البرق والرعد كان موجودين ومعروفين منذ القدم. واختلف الفلاسفة قبل الإسلام في علتهما لا في وجودهما. شفت بيه؟ تمام؟ طيب. موسى وهارون ويوسف أعظم رتبة في نفس ابن سبا واليهود من علي. فلما صدقوا بموتهم ونفوا حلول الموت بعلي. رتبة دعواهم ان الائمة ينبع لهم العسل والدم من الارض. نكذبه ان الحسين واصحابه بكربلاء قتلوا 11 ولم ينبع لهم الماء فضلا عن الدم والعسل. مادام بقى يعني الناس ما خبيه ايه خلاص خد عشرة طبعا بالعقول المجردة. صحيح؟ دعمهم ان عليا في اتحاد على حد ما قال اسحاق بن سويش بريت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب ومن قوم اذا ذكروا عليا يردون السلام على اتحاد. هذا الدعم يبطله ان السحاب متفرق فوق الارض يبدأ وينتهي في حركات متواصلة ومتقطعة. ففي اي سحاب يكون وعلى اي ارض يستقر؟ ها؟ يعني مركزين في هذا الكلام؟ ورغم تفاهتي يعني كأنه يعني هو من باب ايه؟ من باب يعني حوار امام حوار يعني كأنه الراجل يقول هذه اشياء تافهه ما كانتش في حاجه نحن نتوج لها لايه؟ الصفحات يعني يكلم اهل العقول السليمه والالباب. قال ورغم تفاهه هذه الدعوه لعلي رضي الله عنه الا انها وجدت مؤيدين ومناصرين. وقد صدق الله تعالى حين قال في وصف البشر حين يضلون الصراط المستقيم اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ورغم تباهت دعوة ابن سبا تعالي رضي الله عنه فكذ ذكر علماء الفرق من الردود عليها والإلزامات الواردة عليها ما لا تستحق من الاهتمام. يعني لسنا بحاجة لإيه إلى كثير إنه طبعا هذا خلل عقائدي لا نعرفه في ديننا ومن ثم لا نذكره لعله ينتهي. قال الكيسانية. الكيسانية بدأ ظهور هذه الفرقة بعد قتل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وعرفوا بهذه التسمية واشتهروا بموالاتهم لمحمد بن أبي طالب المعروف ابن الحنفية. طبعا ابن أخي خبش من الشقيق الحسن حسين كأنه ابن ايه من أفضح من أفضح. تمام؟ فحينما قال وظهر تكونهم بعد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما فحينما تم الصلح مالوا الى عن الحسن والحسين وقالوا بإمامة محمد بن الحنفية، وقالوا انه اولى بالخلافة بعد علي وهو وصي علي ابن ابي طالب، وليس لاحد من اهل بيته ان يخالفه او يخرج بغير اذنه. ده يا اخواني كل ده الطبيعي للابتعاد عن المنهج. تعرف كل امنت اليه ثم تحس لابد ان يكون في خلل، لابد لازم لا تجد قصور وفروع، كل واحد بقى اليوم هو سيد، غدا شق القوم عنه وبقوا اسياف من اخر، وبعد له اتباع وكل اتباع اشتكوا على بسبب ايه؟ ده شيء طبيعي، وده سوء الخلل في المنهج. لان الاستقامه على المنهج كما قلت مرات ومرات فكده هو اللي في مصر، ده اللي في السعوديه، ده اللي في الصين، ده اللي في جميع انحاء العالم، هو المنهج الواحد. لان قد يحتاج استقامه اتجاه بعض من بعض لاخر، لكن المنهج واحد. لكن اذا اختل هذا وصار فكرا ها وخلاص بقى يقول لك يعني خرج فكرا عن هذا الحد وتذوقه بمزاج خاص من عنده، لابد ان يضل. هذا واقع، هذا الشقاق وما ياتي ذكره سببه ايه؟ الابتعاد عن حقيقه المنهج. وقالوا ان الحسن خرج لقتال معاويه بامر محمد بن الحنفيه، وان الحسين خرج لقتال يزيد باسم الحنفيه، بل وقالوا بان من خالف ابن الحنفيه فهو مشرك كافر. وفرقه من هؤلاء الكيسانيه قالوا ان الامامه لعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم ابن الحنفيه، لانه اولى الناس بالإمامة كما كان الحسين أولى بها بعد الحسن. خلاص يعني مفيش موازين، مفيش ضابط، مسألة عقلانية، ما في رواسب عندهم، قواعد عندهم يتحكمون إليها. خلاص عقل والعقل لا مال قادر يرتكز عليها، بقى في اتباع هوى، لابد من هذا الخلل. وقد اختلف في كيسان زعيم الكيسانية من هو؟ فقيل إن كيسان رجل كان مولى لعلي بن ابي طالب، وقيل بل كان تلميذا لمحمد الحنفي، وقيل كل هذا في مصادر المعنيه بالفرق، وقيل بل هو المختار بن ابي عبيد الثقفي الكذاب، وقد كان يلقب بكيسان، وهذا غير صحيح. طبعا هذا الذي قاله المصنف هنا غير صحيح، اعتمد طبعا هنا علم، قال لان قيام الكيسانيه كان قبل ظهور امر المختار. طبعا لما تحصل فيه المفروض انت بتحرر شيء حتى لو على حساب التاريخ، تمام؟ هذه لطيفه. اخونا بقى اللي هو الالف دال بتاع اسمه عبد الفتاح احمد فؤاد بتاع الفرقه اللي هو مقال عن الشيعه، تمام؟ طبعا ما عنده هذا الكلام غير انه بيتوت في الصفحات وخلاص، وقال ان هو الكيسان هذا هو المختار بن عبيد هذا، هو هذا وهذا لقب لهذا. بس خلاص ما في تعليل، ما في كلام، لا هو دور وحط فيه جنبيه وخلاص. تمام؟ فطبعا هذا كلامه لا يستقيم، فكلامه هنا يعتبر انه علل بناحيه تاريخيه. هذا قبل هذا، اذا كيف نقول هذا قبل هذا؟ تمام؟ نعم. لان قيام الكيسانيه كان قبل ظهور امر المختار هذا. المختاريه التي تنتمي الى المختار بن عبيد الثقفي. قال كيف صارت الكيسانيه مختاريه؟ قال حينما تقرا بعض كلام علماء الفرق كما قالت كتاب الفرق والمذاهب اللي خرج عن فصل الاوقاف المصريه. تمام؟ قال حينما تقرا بعض الاشتراك تجد ان فيه مشكلة خطية وخوفا في التسمية. ماشي؟ فيه مشكلة خطية وخوفا في التسمية. اذ يجعل بعضهم الكيسانية هي نفسها فرقة المختارية. الرجل كان محرر ليه؟ ان كلام استطرد كلام تعالى خلاف ما ذكرته عن الدكتور احمد هذا او فتحها. اذ يجعل بعضهم الكيسانية هي نفسها فرقة المختارية التي تزعمها المختار ابن ابي عبيد كما فعل القمي وغيره. القمي طبعا من ايه؟ تمشور طبعا. تمام؟ وبعضهم يجعل الكيسانية فرقة مستقلة تدعمها رجل يقال له كيسان كما فعل الشرستان وغيره. والذي يتضح لي ان الكيسانية عندما نشأت كانت فرقة مستقلة تدعمهم رجل يسمى كيسان الذي هو تلميذ لمحمد بن الحنفية او مولى لعلي على القولين. اما القول الثالث هو رد. اما الاول او ايه او الثاني. قال وحينما جاء المختار ابن ابي عبيد انضم اليه هؤلاء وكونوا بعد ذلك فرقه المختارين. تمام؟ يبقى بهذا الكلام مش هو كيسان. تمام؟ ولقد كان لفرقه المختاريه احداث هامه. في التاريخ بقياده المختار. فمن هو المختار ابن ابي عبيد الذي رقبته الكيسريه للانقباض به على قتله الحسين التعريف؟ اخذ يعرفك به تعريفا مختصرا. قال هو المختار ابن ابي عبيد بن مسعود الثقفي. ولد في الطائف في السنه الاولى للهجره. ووالده صحابي استشهد في معركه الفطر حينما كان قائدا لجيش المسلمين فتح العراق. وقام بكفاله المختار عمه سعيد بن مسعود الثقفي الذي كان واليا على الكوفة لعلي رضي الله تعالى عنه. وقد نشأ المختار على جانب من الذكاء والفطنة مراوغا ماكرا غير صادق في تشيعه. وإنما كان يريد من ورائه تحقيق طموحه السياسي بأي وجه. وله مواقف تشهد بصحة هذا القول عنه ذكرها أهل التاريخ والجرح. وقد لقب بكيسان لأسباب هي. ده محل الكلام الذي ايه؟ لقب بكيسان لاسباب هي وليس هو عبيد. وليس هو الاصل الكيساني. تمام؟ ولعل هذا الذي ذكره من مصدر واحد اولى من حجم مساله الدكتور مصطفى. منهم من يقول انه نسبه الى الغدر. لان كيسان في اللغه العربيه اسم للغدر وكان المختار كذلك. وقيل انه اطلق عليه هذا اللقب باسم مدير شرطته المسمى بكيسان والملقب بابي عمرو الذي افرض بقتل كل من شارك ولو بالاشاره في قتل الحسين. فكان يهدم البيت على من فيه حتى قيل في المثل دخل ابو عمرو بيته كنايه عن الفقر والخراب. يعني اعوذ بالله لهذا الشيء. هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هذا الوحود. يعني هذا استحلال دم مسلم بهذا الوحود. يعني انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن ابدا بهذا الحال. لا يمكن. انه اطلق على المختار هذا اللقب باسم كيسان الذي هو مولى علي بن ابي طالب. وذهب بعض الشيعه ومنهم النبخي. والنبخ طبعا من الشيعه السلفيين. اظن ثبت ذكره انه مات كما قيل لما 310. تمام؟ الى ان هذا اللقب اطلقه عليه محمد بن الحنفيه على سبيل المدح اي لكيسه. ولما عرف عنه من مذهبه في ال البيت لان الكيسانيه زعموا ان محمد بن الحنفيه هو الذي كلف المختار بالثوره في العراق لاخذ الثأر الحسين. وهذا ليس من صحيح كما سياتي. تمام؟ وقد كان للمختار ادوار بارزه مع ابن سبيل. وخاض معارك في العراق خرج منها ناصرا فاعجبته نفسه. واخذ يفجع كفجع الكهان. ويلمح لاناس ويصرح لاخرين انه يوحى اليه. دخلنا في الممنوع. خلاص بقى يعني شفت بقى؟ خلاص. هو شيء طبيعي. انت مستني ايه طيب؟ لابد. اخذ يلمح لاناس ويصرح لاخرين انه يوحى اليه. فانفض عنه كثير من اصحابه. وقتل في حربه مع مصعب بن الزبير سنة 67 هجرية. وتفرق اتباعه. وصدق عليه الحديث الذي روته اسماء بنت ابي بكر وغيرها انه كذاب ثقيل. طبعا هذا الكلام يحرر هذا. عقب يعرف بتخطية محمد ابن الحنفية تعريفا مختصرا ايضا قال اما محمد اما ابن الحنفية الذي جعله المختار واجهة له هو محمد ابن علي ابن ابي طالب وامه خولة وقيل بنت جعفر وقيل بنت اياد الحنفية وهي من سبي اليمامة في حروب الردة صارت الى علي وقيل انها سندية وكانت امدا لبني حنيفة فنسبت اليها. ولد ابن الحنفية سنة 16 هجرية في عهد عمر ونشأ شجاعا فاضلا عالما دفع اليه ابواه الراية يوم الجمل وعمره 21 سنة وقد تنقل بعد وفاة والده ورجع الى المدينة ثم انتقل الى مكة ثم الى منى في عهد ابن الزبير ثم الى الطائف ثم قابض عبد الملك بن مروان بالشام. دفع عليه ابوه الراية يوم الجمل وعمره 21 سنة وقد تنقل بعد وفاة والده فرجع الى المدينة ثم انتقل الى مكة ثم الى منى عهد بن الزبير ثم الى الطائف ثم قصر عبد الملك بن مروان بالشام وتوفي سنة 81 هجرية قيل بالطائف وقيل بأين من فلسطين وقيل لم يمت بل حبسه الله في جبل رضوى القريب من ينبع وهذا من تحريف الشيعة. يعني هو الان في جبل رضوى فين جبل رضوى دوت بيجيب له عازك والسمن كل يوم وعاش عازك والسمن كما ياتي بيان. تمام يعني هم لهم مزاج بكل شيء غريب يضربوا فيه الدين. تمام؟ نعم. وبعد وفاته اختلف الشيعة فيما بينهم. فذهب بعضهم الى انه مات وسيرجع. وذهب اخرون الى انه لا زال حيا في جبل رضوى قرب المدينه عنده عينان نضاختان احداهما تفيض عسلا والاخرى تفيض ماء عن يمينه اسد يحرسه وعن يساره نمر يحرسه. نمر ما هو طبعا ناس مجانين وبيتكلموا يعني مؤتسبات عجيبه واقوال عجيبه. نعم ما هو غريب ان تضحك جميل ما ليت القوم يضحك اذا القوم ما تضحكوش ده بياخدوها هذا معتقد عند القوم. والملائكة تراجعه الكلام يعني تمام وانه المهدي المنتظر وان الله حبسه هناك الى ان يؤذن له في الخروج فيخرج ويملأ الأرض عدلا كما ملئت. وبهذه الخرافات يقول السيد الحميري أو كثير عدلا على رواية في قصيدة له ألا حي المقيم بشعر رضوى وهد له بمنزله السلامة وقال يا ابن الوصي فدك نفسي أظلت بذلك الجبل المقامة وما ذاق ابن خولة طعن موت ولا وارث له أرض عظامة. لقد أمس بجانب شعد رضوى تراجعه الملائكة الكلامة وإن له لرزقا كل يوم يعل بها الطعام اضر بمعشر والوك منا وسموك الخليفة والامامة وعاد فيك اهل الارض ترى مقامك ترى مقامك عنهم 70 عاما. قال وقد اختلف الكيسانية بسبب حبس ابن الحنفية بجبل رضوى. طبعا شايفين كلام وخلافات واشياء كلام اصلا هو خرافات. يعني هو اصلا خرافات ايه؟ عشان عقل بعيد ما له وجود ما له قاعدة لا يمكن يكون ده اسلام. مستحيل يرتكب في عدوم جذب الاسلام مستحيل. هل هذا اسلام؟ مستحيل. ومن وين هذا؟ قال ذهب بعضهم واراد ان يقطع التساؤل الى القول بان سبب حبسه سر الله لا يعلمه احد غيره. خلاص يعني ده حاجه ما لناش فيه. وهو تخلص من هذه الكذبه التي زعموها في حبسه. وبعضهم قال انه عقاب من الله له بسبب خروجه بعد قتل الحسين الى يزيد بن معاويه وطلب الامان منه واخذ عطائه. وبعضهم قال انه بسبب خروجه من مكه قاصدا عبد الملك بن مروان هاربا من ابن الزبير ولم يقاتله. طبعا ده كله علم حبس الجبل حش عنه حاجه. سميه سبب حبسه كل بقى تاويلات وخزعبلات وخرافات ما انزل الله بها من سلطان. قال والحقيقة انك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء. والحقيقة انك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء الى حد ان يعتقدوا هذا الاعتقاد الغريب بان الله غضب على ابن الحنفية من مجرد زيارته لهؤلاء الحكام من المسلمين. طبعا انا هنا اذكر شيء حياتي بيانه انه لما احكم على قضية الخوارج انه الروافض فيهم جزء من سمة الخوارج برضو تمام. وده دلنا حوله كثير ابن تيمية رحمه الله كلاما رائعا عن القضية تمام. فصفة الخارجي تجدها ايه الروافض ايضا. نعم. قال والحقيقة انك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء على حد ان يعتقدوا هذا الاعتقاد الغريب لان الله غضب على ابن الحنفية من مجرد زيارته لهؤلاء الحكام من المسلمين والذين لهم يد مشكورة في انتشار الرقعة الاسلام. فاوصل الله بزعمهم عقابه الى هذا الحد من السنين الطويلة التي شكى منها الحميري 70 عاما. طب يتحكم بالرجل يعني واصل شكواه فين هي هذا. وقد بقي الكثير جدا والتي تتمتد الى ان يغير هؤلاء الحمقى عقيدتهم هذه. فعلا هي حماس قلة عقل. قال الزيدية أخذ أيضا يعرف في الزيدية ببعض الشيء وذكر بعض الآراء الزيدية وبعض المعتقدات عنده. قال طبعا الزيدية على ناس ان شاء الله تعالى كف مجلس هذا والذي يليه انهم يوثقون المعتزلة في تسليم العقائد ما لم يكن جل العقائد المعتزلة تمام. والزيدية ليست واحدة فقط على ناس ذكروا الناس ايضا. قال الزيدية بعد قتل الحسين بن علي قال وقد وصف ابو زارة الزيدية بانهم اقرب فرق الشيعة للجماعة الاسلامية واكثر اعتدالا وتشيعهم نحو الائمة لم يتسم بالغلو، بل اعتبروهم افضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتذروا في مواقفهم تجاه الصحابة فلم يكفروهم، وخصوصا من بايعهم عليه رضي الله عنه واعترف بإمامته. طبعا هذا الكلام عليه مؤخذات كما قلت، بهذا لا يسلم له، ولذا قال المصنف هو كما قال، وهو كما قال هكذا قال عنهم، والذي يظهر لي ان هذا الحكم غير صحيح على جميع الزيدية، ونحن مع المصنف كما قال، فان بعض طوائفهم رافضة كما اشرت الى الجارودية، تمام، وهم الذين خرجوا عن مبادئ زيد وارائه سواء كانوا متقدمين او متأخرين. قال فقد قسم ابو زهرة الزيدية من حيث الاعتقاد الى قسمين، قال المتقدمون منهم المتبعون لأقوال زيد، وهؤلاء لا يعدون من الرافضة ويعترفون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. دي يعني أنتم على حاجة عندك النظرة كده كالصالحية، كالصالحية لما أتبعوا الحسن بن صالح بن حيين، ده مات 167 أو 168 على روايتين. الحسن بن صالح بن حيين هذا فقيه معروف، ممكن، وهؤلاء يعني يتولون جميع الصحابة ويترضون عنهم لأنهم يحبون عليا أو يفضلونه مزيد من الحب، لكنهم ينتسبون إلى زيد بن علي على أصل سليم. أيضا من المتقدمين الجارودية، ها الجارودية أتباع أبي الجارود، أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني، زياد بن المنذر الهمداني ده مات 350 يعني من 150 ل 160 في الحد هذا، فهم روافض في الحقيقة، يقولون ان الامة ضلت وكفرت بصرفها الامر الى غير علي، خلاص بقى يعني ايه كله، ان الامة ضلت وكفرت بصرفها الامر الى غير علي، تمام، فهي اسم الى الزيدية فقط، ان في الحقيقة هي خواليبها رافضية. ثلاثة السليمانية اتباع سليمان ابن جرير، اتباع سليمان ابن جرير الرقي، طبعا دي ايضا صوبوا بيعة ابو بكر وعمر، صوبوا بيعة ابو بكر وعمر، وتبرعوا من عثمان، تبرعوا من عثمان، وكفروه، تبرعوا من عثمان وكفروه لأنه قاتل عليا، وعندهم من اعتقاد هذه الفرقة محارب علي عندهم كافر يكشفون مين، تمام، هذه من فرق الزبيع. انا اقول ان الزبيع اقرب ناس للسنة، لا تمام، يبقى لابد من الايه، لابد من التفصيل واشهار الامر على حقيقته، فليس كل الزيدية، لانه مخالب الرفض في الشيعة الخبثاء، تمام، لكن جانب من الزيدية من المسلمين ان يسكنون شمال اليمن، ماذا الايه فيهم قص من الولاء بعض الشيء، مع انه في خلل في العقائد على المعتدلة وبعض الاراء الفقهية طبعا، لكن ما اقولش كل المعتدلة كل الزيدية تقول الايه، يبقى لابد من التفصيل بهذا الحد. وقسم من المتأخرين منهم، وهؤلاء يعدون من الرافضة، وهم يرفضون امامة الشيخين ويسبونهما ويكفرون من يرى خلافتهما، هذا ايضا جانب من الزيدية. في شيء انا دونت هنا وده عن كتاب
من الزيدية مثلا 573 و614 و566. شوف ايش يقولون، هي مجرد لفت نظر فقط، لفت نظر. شوف ايش يقولون، هذا من كتاب ابن الزيدية. النشوان الحميري، نشوان الحميري نص على هذا الكلام، ده زيدي. نشوان الحميري هذا زيدي، توفي سنة 573 هجرية، نص على أن زيدية اليمن، زيدية اليمن في عصره، هو مثلا كان يبقى يعني شوف عصره، هذا عصره، كانوا جارودية خالصة. واحنا ايه جارودية؟ ايه ضربين خالص، تمام؟ كانوا جارودية خالصة. ومثله عبد الله بن حمدان قال الزيدية هم الجارودية، هكذا اما اقول زيدية اقول ايه جارودية. قال ولا نعلم في الأئمة، ده كلامه، ولا نعلمه. طبعا معنى ولا نعلمه يبقى دي ايه، يكون كمية، قد يكون في اتفاق او اجماع عندهم على هذا الشيء. انا اردت اخواني معلومة على هامش الموضوع. قال ولا نعلمه في الأئمة عليهم السلام. طبعا ما ينفعش يقول عليهم السلام دون غيرهم، رضي الله عنه كغيرهم، لما قال بيت النبي علي ومن تبعه، تمام؟ ولا نعلم في الأئمة عليهم السلام بعد زيد بن علي من ليس بجارودي. تمام، ده كلام خطير، تمام؟ مثلهما أحمد بن سليمان، مش بتاعنا، الشيخ أحمد بن سليمان هذا ابن أيوب، ها؟ أيوه، سني سلفي صاحب فضل، إن شاء الله تعالى نحسبه من إخواننا أهل العلم، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. أحمد بن سليمان الزيدي، ها؟ مش الأيوب، تمام؟ ده 566، أن الزيدية كانت فرقة، كانت فرقة واحدة، وهي الجارودية. شوف بقى الكلام، حتى دخل الشيطان بسحره، حتى دخل الشيطان بسحره فمزق منهم فرقتان اللي هي المطرفية والحسينية. وطبعا مش يدخل بقى لله يهمنا الكلام في ايه، لكن انا اردت ان اعطيك نبذة عن بهذا الاقتصاد بهذا الموضوع، المطرفية والحسينية. قال المصنف بعد هذا الكلام ذكره، وهذا يحتاج من الزيدية الى اعادة نظر ليتقاربوا مع من اخوانهم اهل السنة، والا اصبحوا في صف الامامية الرافضة. وعموما فان مذهبهم في الامامة يحصرونه في اولاد فاطمة، في اولاد فاطمة فقط من غير تحديد باحد منهم، وانما يشترطون ان يكون كل فاطمي اجتمعت فيه خصال الولاية من الشجاعة والسخاء والزهد، وخرج ينادي بالإمامة، يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين، عكس الاثنى عشرية الذين حصروا الأئمة في أولاد الحسين فقط. تمام؟ نعم؟ ربنا يحفظكم. هو طبعا هم الاخوان يعرفون هذا الكلام، وانا ما يعني هم بينه وبينهم انس يعني، ما ما هم الاخوة مسموح ان هو للمناقشة ما في اي مشكلة يعني، اذا تاخد الفرصة مثلا هنا. لا ما هو انا قد اسئلة اثناء لو الموضوع بيطول بنقل، ما بن كلام بنمتنع من المناقشه. لكن لو في شيء مثلا بعد المحاضره نبقى عارفين يعني، لو في شيء مثلا اي سؤال حتى بعد المحاضره او عقب المجلس اصلا ما بقى. طب بعد ما نخلص طب ربنا يبارك فيكم الله يحفظ يعني، هنقف ان شاء الله هنا عند زيد بن علي، وهو الذي تنسب اليه صفه الزيديه. قال وهو زيد بن علي بن الحسين ابن علي، ولد سنة 80 هجرية تقريبا، وتوفي سنة 22 هجرية، وأمه أمس أهداها المختار إلى علي زين العابدين. المختار مين؟ ابن أبي عبيد الثقفي السائل الذكر. فأنجبت زيدة من يحرر الحديث ده عند الترمذي؟ ها أنس؟ ماشي. وقد كان زيد كما تذكر الكتب التي تترجم له شخصية فذة صاحب علم وفقه وتقوى. كان زيد كما تذكر الكتب التي تترجم له شخصية فذة صاحب علم وفقه وتقوى، واتصل بواصل ابن عطاء واخذ عنه، واتصل ابي حنيفة واخذ عنه، وكان ابو حنيفة يميل الى زيد ويتعصب له. وقد قال في خروجه لحرب الامويين ضاه خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما يذكر ابو زهرة في كتابه المذاهب الاسلامية، وذكر كلاما بالحاشية. ونقف عند هذا الحد، وندخل في مجلسنا القادم في اراء زيد او الزيدية من الناحية الاعتقادية، لنرى ما هم عليه، هل ينتسبون الحد الذي ينتسبون به اهل السنة من المعتدلين من الزيدية. اما كما ذكرت عن الخارجين منهم بافكارهم هذه، ثم بعد ذلك ندخل في الرافضة ويدور الكلام عنهم بالتفصيل. يبقى لهنا كان